من تسجيلات الوقف الصوتي بالتعاون مع موقع رسول الله دوت نت. كتاب يا أيها الذين آمنوا، نداء الله تعالى للمؤمنين، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني. النداء الثاني والعشرون، وجوب طاعة الله والرسول. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، فلما خرجوا استاء منهم من شيء كان منهم، فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال لهم عزمت عليكم لتدخلنها، أي لتقتلن أنفسكم في النار. فرفضوا ذلك إلى أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول الطاعة في المعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي هذه الآية يأمر الله تعالى المؤمنين بإطاعته تعالى وبالعمل بكتابه وبإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبين للناس ما نزل إليهم من عند الله، ويبلغ عن الله شرعه وأوامره، كما يأمر الله بإطاعة أولي الأمر من حكام وأمراء ورؤساء جند، ممن يرجع الناس إليهم في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة نبيه التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه غير مكراهين عليه بقوة أحد أو نفوذه. وكل ما اختلف فيه المسلمون فمن الواجب رده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك وأحتكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ومن يحتكم إلى شرع الله وسنة رسوله فذلك خير له وأحسن عاقبة ومآلا تأويلا، لأن الله تعالى لم يشرع للناس إلا ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم، والاحتكام إلى الشرع يمنع الاختلاف المؤدي إلى التنازع والضلال. وفي هذا النص القصير يبين الله سبحانه شرط الإيمان وحد الإسلام، في الوقت الذي يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم ومصدر السلطان، وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا من جزيئات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام، ليكون هنالك الميزان الثابت الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام. إن الحاكمية لله وحده في حياة البشر، ما جل منها وما دق، وما كبر منها وما صغر، والله قد سن شريعة أودعها قرآنه وأرسل بها رسولا يبينها للناس ولا ينطق عن الهوى، فسنته صلى الله عليه وسلم من ثم شريعة من شريعة الله. والله واجب الطاعة، ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة، فشريعته واجبة التنفيذ، وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا الله ابتداء وأن يطيعوا الرسول بما له من هذه الصفة، صفة الرسالة من الله. فطاعته إذن من طاعة الله الذي أرسله بهذه الشريعة وببيانها للناس في سنته، وسنته وقضاؤه على هذا جزء من الشريعة واجب النفاذ، والإيمان يتعلق وجوداً وعدماً بهذه الطاعة وهذا التنفيذ. بنص القرآن: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم، وأولي الأمر منكم أي من المؤمنين الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية من طاعة الله وطاعة الرسول وإفراد الله سبحانه بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده فيما نص عليه، والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه. والنص يجعل طاعة الله أصلا وطاعة الرسول أصلا كذلك بما أنه مرسل منه، ويجعل طاعة أولي الأمر منكم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم كما كررها عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله بعد أن قرر أنهم منكم بقيد الإيمان وشرطه. وطاعة أولي الأمر منكم بعد هذه التقريرات كلها في حدود المعروف المشروع من الله والذي لم يرد نص بحرمته، ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادئ شريعته عند الاختلاف فيه، والسنة تقرر حدود هذه الطاعة على وجه الجزم واليقين. في الصحيحين من حديث الأعمش: إنما الطاعة في المعروف. وفيهما من حديث يحيى القطان: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرج مسلم من حديث أم الحسين: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. بهذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسنة رسوله، أمينا على إيمانه ودينه، أمينا على نفسه وعقله، أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة، ولا يجعله بهيمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع. فالمنهج واضح، وحدود الطاعة واضحة، والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد ولا تتفرق، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون. ذلك فيما ورد فيه نص صريح. فأما الذي لم يرد فيه نص، وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات، ولا يكون فيه نص قاطع أو لا يكون فيه نص على الإطلاق مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام، فإنه لم يترك كذلك تيها، ولم يترك بلا ميزان، ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع. ووضع هذا النص القصير منهج الاجتهاد كله، وحدده بحدوده، وأقام الأصل الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا، فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشريعته. وهذه ليست عائمة ولا فوضى، ولا هي من المجهلات التي تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك في هذا الدين مبادئ أساسية واضحة كل الوضوح، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تلك الطاعة لله والطاعة للرسول ولأولي الأمر المؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول، ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول. هذه وتلك شرط الإيمان بالله واليوم الآخر، كما أنها مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود، ولا يوجد الإيمان ثم يتخلف عنه أثره الأكيد. وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي يقدمها مرة أخرى في صورة العظة والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل، ثم التحبيب فيها والترغيب، ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير لكم وأحسن مآلا، خير في الدنيا وخير في الآخرة، وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة، وهو أمر هائل عظيم، ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة. إن هذا المنهج معناه أن يستمتع الإنسان بمزايا منهج يضعه له الله، الله الصانع الحكيم العليم البصير الخبير، منهج بريء من جهل الإنسان وهوى الإنسان وضعف الإنسان وشهوة الإنسان، منهج لا محاباة فيه لفرد ولا لطبقة ولا لشعب ولا لجنس ولا لجيل من البشر على جيل، لأن الله رب الجميع، ولا تخالجه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا شهوة المحاباة لفرد أو طبقة أو شعب أو جنس أو جيل. ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الإنسان الذي يعلم حقيقة فطرته والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة، كما يعلم منحنيات نفسه ودروبها ووسائل خطابها وإصلاحها، فلا يخبط سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق، ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية حين يخبطونهم في التيه بلا دليل، وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون، فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري، وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول. ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون الذي يعيش فيه الإنسان، فهو يضمن للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون، فلا يروح يعارك هذه النواميس، بل يروح يتعرف إليها ويصادقها وينتفع بها، والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. ومنهج من مزاياه أنه في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج، مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة، ثم الاجتهاد في رد ما لم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين، ذلك إلى المجال الأصيل الذي يحكمه العقل البشري ويعلن فيه سيادته الكاملة، ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه، ذلك خير وأحسن تأويلا، وصدق الله العظيم. استمعتم إلى النداء 22، وجوب طاعة الله والرسول، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني.